هو الشريط السادس عشر من تفسير سورة النساء.
المشتاقين معروف، كيف يتفق هذا مع المصلى مع الصلاة؟ نقول إن الله لم يقل لا تصل، قال لا تقرب الصلاة. وأماكن الصلاة ما هي؟ المساجد. وعلى هذا يكون معنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوب جنبا إلا عابري سبيل، أي مارين بها مرورا. والعبور بمعنى التجاوز، والسبيل بمعنى الطريق، يعني إلا أن تكونوا متجاوزين طريقا حتى تغتسلوا، حتى للغاية أو للتعليم، للغاية. نعم. وهو غاية لقوله ولا جنبا. أما سكارى فغايتها حتى تعلموا ما تقولون. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا كالاستثناء من قوله حتى تغتسلوا، ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل ويغني عنه التيمم. وفي قوله أو جاء أحد قراءتان، الأولى بتحقيق الهمزتين أو جاء أحد، والثانية بحذف إحداهما، أي أو جاء أحد أو جاء أحد. وفي قوله لمستم قراءة أيضا، الأولى بالمد لامس، والثانية بحذف المد أي لمستم. وانتقل ما له عليه إن شاء الله. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، وأطلق الله المرض، لم يقل وأعجزكم الاغتسال، لكن يؤخذ من آيات أخرى أن المراد بالمرض المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء. وقولها على سفر أطلق أيضا، ولم يقيد، لكن نقول إن قوله فلم تجدوا ماء قيد هذا الإطلاق، يعني على سفر ولم تجدوا ماء. فتيمموا صعيدا. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو هذه أشكلت على أهل العلم، لأن ظاهرها التنويع مع قوله إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط، والتنويع مشكل لأنها ليست قسيما لما سبق ولا نوعا مما سبق. والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى الواو، وأو تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم غيره. فقول سميت به نفسك أو أنزلته، الإنزال ليس قسيما للتسميه ولا نوعا من التسميه، لكن معنى الحديث سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم غيره. فالآية معناها والله أعلم أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط، وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وقول جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المطمئن من الأرض المنخفض. وعبر به عن الخارج المستقدر، خارج المستقدر وهو البول والغائط. لماذا؟ لأنهم كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف ولا حمامات، وإنما يخرج الإنسان إلى البر فيختار مكانا مطمئنا من أجل أن يقضي حاجته. فتأمل يا أخوان حال الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، البيوت ما فيها بيوت خلق ولا مراحل إلا في مكان، كان الناس ينتبون المكان المنخفض لقضاء حاجة، والمكان المنخفض يسمى غائطا أي نافذة. وفي لغة عامية يقولون ماء مفويض، اسمها يعني نازل منقعد. هنا يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، وفي قراءة لامستم. وهل القراءتان بمعنى واحد؟ نعم، قيل إن معناهما واحد، وقيل لامستم للجماع ولامستم لمجرد اللمس، ولكن الصحيح أن معناهما واحد، ولكن الفرق بينهما أن اللمس من جانب واحد والملامسة من جانبين، كالقتل من جانب واحد والمقاتلة من الجانبين. والمراد باللمس الجماع، وإنما اخترنا ذلك لأنه لو كان المراد به اللمس باليد لكان في الآية تكرار وإهمال. كيف تكرار وإهمال؟ تكرار لحدث أصغر، لأن المجيء من الغائط هو الحدث الأصغر، ولمس النساء باليد حدث أصغر وفيه إهمال للحدث الأصغر. فإذا قلنا الملامسة الجماع صار في الآية ذكر الحدثين جميعا الأصغر والأصغر.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا
ماء عندك لمستم؟
لا،
إيه؟ اللي بنروح فراح.
قلت لي شيخ واحد فين طلبت العيّة؟
إيه لكن أقول اللي بنروح أقول أفضل فطر لذيذ.
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
هل تم الكلام على آية التكفير تكفيرا؟ إلى أين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في آخر آية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة والصلاة والصلاة، قال أو لامستم النساء، وفيها قراءتان لامستم ولمستم، وقد اختلف المفسرون فيها بمعناها على قولين، القول الأول أن المراد بها الجماع، والقول الثاني أن المراد بها اللمس باليد، والصواب أن المراد بها الجماع من أجل أن تكون في مقابل قوله أو جاء أحد منكم من الغائب، لأن في قوله أو جاء أحد منكم من الغائب إشارة إلى سبب الوضوء، أو لمستم النساء إشارة إلى سبب الغسل، فيكون في هذا ذكر الحدثين جميعا. أما لو كنا لمستم بمعنى اللمس باليد وأن اللمس بذات ناقض الوضوء لم يكن في الآية إلا ذكر سبب واحد لحدث واحد وهو الحدث الأصغر، يكون فيه سببين لحدث واحد، يكون في الآية سببان لحدث واحد وهو الأصغر، وهذا نوع من التكرار. أو لمس النساء، والنساء اسم جنس يشمل الأحرار والعبيد ويشمل الجميلة وغير الجميلة، ويشمل الصغيرة وغير الصغيرة، أو لا يشمل الصغيرة التي لا يطع مثلها لا يشملها، وسيأتي شرط كذلك في الفوائد. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء، ألسن بحرف عطف على قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. ونفي الوجدان يدل على الطلب، لأنه لا يقال لم نجد إلا لمن طلب، تقول طلبت فلم أجد، وأما من لم يطلب فلا يقال إنه لم يجد. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا أي اقصدوا، لأن التيمم في اللغة بمعنى القصد، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولكم بآخرين إلا أن تغلوا فيه، يعني لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولكم بآخرين إلا أن تغلوا فيه. وقال الشاعر تيممتها من أذرعات وأهلها ليكذب أدنى دارها نظر عالي، فتيممتها أي قصدتها. وأما الصعيد فهو وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض لأنه صاعد ظاهر جيد. وأما قوله طيبا فالطيب ضد الخبيث، وإذا كان المقصود من هذا الكلام الطهور صار الطيب هو الطهور، وإن شئت فقل الطاهر وهو كذلك، فالطيب هنا هو الطاهر. والصعيد قلنا كل ما على وجه الأرض أو هو وجه الأرض، وجه الأرض سواء كان حجر أحجارا أو رمالا أو ترابا أو غير ذلك. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، معطوف على تيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الوجه نقول في حد ما قلناه في الوضوء، يعني حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، هذا هو الوجه. وأما قوله أيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فهنا أطلق الله اليد، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف فقط، ولا يراد بها ما زاد على ذلك. وقول إن الله كان عفوا غفورا، الجملة هذه تعبير لما سبق من الأحكام، أي لعفوه ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المرض. والعفو هو المتجاوز عن عباده في ترك الواجب وفعل المحرم، وعفو الله عز وجل عفو كامل مقرون بالقدرة، كقوله تعالى إن الله كان عفوا قديرا، بخلاف عفو غيره فقد يكون للعبد أي العبد عن الأخذ بالثأر. وقول غفورا، الغفور هو الساتر للذنوب المتجاوز عنها، فإذا أضيف العفو إلى المغفرة حصل الكمال، وهو أن العفو لترك الواجب والمغفرة لفعل المحرم. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها أهمية الصلاة والعناية بها. وجه ذلك أن الله تعالى قدر الحكم المتعلق بالصلاة في النداء لاستراء الانتباه، ومنها ما يدل على العناية بها أن الله قدر الخطاب بذلك في وصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فدل هذا على أهمية الصلاة وعلى العناية بها. ومن فوائد الآية الكريمة حل الخمر لقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم كفار، فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة، وهذه إحدى المراحل التي كانت في الخمر، لأن الخمر له أربع مراحل: الإباحة والتعريض بتركه والنهي عن شربه شرب وقت الصلاة والنهي عن شربه مطلقا. وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وصار تحريمه من الأمور الظاهرة المجمع عليها، حتى قال العلماء إن من أنكر تحريمه فإنه كافر، إلا أن يكون ناشئا في بلد بعيد عن بلاد المسلمين فإنه يعرف ثم بعد ذلك يبين له. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حكم لقول التكرار بقوله حتى تعلموا ما تقولون، فإنه يدل على أن الشيطان لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما يقول صار قوله لغوا لا عبرة به، وهو كذلك. وهذا هو القول الراجح، أن قول الشيطان لا عبرة به، حتى لو طلق فإنه لا يقع طلاقه، ولو أعتق فإنه لا ينفذ عتقه، ولو وقف لا ينفذ إيقافه، أي قول يقوله فإنه لا عبرة به، لأنه لا يعلم ما يقول. ويتبرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة بقوله، حتى لو كان كفرا وحمله على ذلك شدة الغضب فإنه لا عبرة بقوله، لقول حتى تعلموا ما تقولون، فدل ذلك على أن جهل الإنسان بما يقول له أثر في تغيير الحكم. وكذلك لو طلق في شدة الغضب وهو لا يعلم ما يقول، بل لو أنه طلق وهو يعلم ما يقول لكن صار كالمكره من شدة الغضب فإنه لا حكم للقول ولا تصدق المرأة بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على حضور القلب في الصلاة لقوله حتى تعلموا ما تقولون، والقلب إذا غاب فإن الإنسان لا يعلم ما يقول، وإنما يقول على سبيل العادة فقط، وإلا لو أنه رجع إلى نفسه لتبين له أنه لا يدري ما يقول، أي لا يدري معنى ما يقول، وإن كان قد يدري أنه لفظ. ومن فوائد الآية الكريمة أن فيها شاهدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأقدسان، ووجه ذلك أن الصلاة في هذه الحال ينقصها العلم فيما يقول المصلي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أثر الصلاة فإنها لا تصح، يعني لو غلب الوسواس الهوادي في الصلاة عليها أو على أغلبها فإنها لا تصح، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. ولكن هذه مسألة الصحيح فيها أنه لا يضر، عن أن الصلاة تصح لكنه لا ينال الثواب الكامل. ودليل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ذراع من شدة ما سمع ووقعه على قلبه، فإذا أقيمت الصلاة حضر وصار يقول في الإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يجي احدكم ما قصر، وهذا يدل على ان الوساوس الصلاه لا تبطلها، لكن لا شك انها تنقصها لقوله ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها. ومن فوائد الايه الكريمه تحريم مكث الجنوب في المسجد بقوله ولا جنوبا الا عابري سبيل، وهذا هو اصح الاقوال فيما في هذه الايه، ان المراد بذلك النهي عن قربان الجنوب للمساجد الا عابري سبيل. ومن فوائد الايه الكريمه ولكن يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنوب، فإنه إذا توضأ يجوز له المكث في المسجد، لأن هذا ورد في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبور ليس كالمكث، أن العبور ليس كالمكث، وعليه يعني يترتب على هذه الفائدة أن الإنسان لو مر عابرا بالمسجد فإننا لا نلزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه عابر، بخلاف ما إذا مكث وجلس فإننا نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن زوال أن المنع يزول، يعني منع الجنوب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل، وقوله تعالى حتى اغتسل، وقد علمتم آنفا أنه يزول أيضا بالوضوء إلى آثار الورد عن الصحابة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليها، وهي أن المشقة تجلب التيسير، ووجهه أن الله تعالى أجاز للنبي أن يتيمم، ولكن هل يتيمم بكل مرض أو يتيمم إذا كان استعمال الماء تؤدي إلى الموت؟ نعم، لا هذا ولا هذا. من العلماء من يقول لا يتيمم إلا إذا كان يخاف المرض، أما إذا كان يخاف المرض أو طول المرض أو تشويه الجسم فإنه لا يتيمم. ومنهم من قال يتيمم بكل مرض، والصواب أنه لا هذا ولا هذا، فيتيمم بكل مرض يخشى باستعمال الماء أن يطول مرضه أو يزيد مرضه أو تسري يسري الجر حتى يؤثر في البدن أو ما أشبه ذلك. المهم متى حصل شيء يضر فإنه يتيمم ولا ولا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولا ينتظر حتى يجد الماء في البلد، لقولها أو على سفر فلم تجد ماء تتيممه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء، لأن الله تعالى شرط التيمم عند عدم الماء شرط الأول عدم الماء والثاني السفر. والصحيح أنه جائز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار، وقال إني أحببت أن لا أرسل الله إلا على طهر. وهذا نص في النزاع، ولأن العلة واحدة وهي عدم عدم الماء. فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد الماء يتيمم به فإنه نعم ولم يجد الإنسان ماء يتطهر به فإنه يتيمم، لأن العلة واحدة. لكن ذكر السفر لأنه مظنة العدم، وكما مر علينا أن القلب إذا كان أغلبيا فإنه لا مفهوم له. ومن فوائد الآيات الكريمة أن السفر لا ليس له حد معين، وجهه الإطلاق أو على سفر، ولم يقل مسافة كذا أو مسافة كذا. وهذا قوله الراجح من أقوال أهل العلم أن السفر لا حد له، لا بثمن يسير ولا مئتين ولا أربعين يسير، حده أن يقع عليه اسم السفر. فإذا وقع عليه اسم السفر ثبتت له أحكام السفر، ولم يحدد الله ولا رسوله السفر في مسافة معينة. ومن فوائد الآية الكريمة أن البول والغائط ناقضان للوضوء، لقوله أو جاء أحد منكم من الغائط. وهل هناك نواقض أخرى سوى هذا سوى ذلك؟ فيه نواقض، منها النوم إذا كان عميقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه. وأما النوم اليقين الذي يحس الإنسان بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض. ومنها أكل لحم الإبل فإنه ناقض للنفس. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. كم هذه؟ البول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل. نعم، بقي علينا أشياء فيها خلاف، مع أن النوم نفسه فيه خلاف، لكن صحيح أنه ينقض إذا كان عميقا. الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا كالدم، وفيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا ينقض فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحة في سبيل الله ويصيبهم الجراحة أيضا في غير الكتاب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرهم بالوضوء من ذلك. ومثل هذا تتوافر الدوائر على نقل، ولأن نقول الوضوء ثبت بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة التي حصلت بالوضوء إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من البدن أو غيره من الإساف من غير السبيلين من أخذ الوضوء. وعلى هذا فالرعاة ولو كثر والجرح ولو كثر نزيف الدم لا يكون نقض الوضوء. نفس الذكر وإن شئت فقل نفس الفرج، هل هو ناقض الوضوء؟ قيل العلماء أقوال أنه ناقض مطلق وأنه غير ناقض مطلقة والتفصيل، والأظهر التفصيل، وهذا هو مقتضى التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم عدم النقض، فإنه قال لما سئل عن الرجل لنفس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو قطعة منه، أي جزء منه وقطعة منه. فإذا مسه الإنسان لغير شهوة فهو كما لو مس بقية أعضاءه ليس عليه وضوء ولا إشكال في هذا، لكن إذا مسه الشهوة فهل الوضوء واجب أو الوضوء مستحب؟ فيه قولان العلماء، منهم من قال إنه مستحب لأن الشهوة تثير البدن، ومنهم من قال إنه واجب. والأحسن بل والأحوط أن يتوضأ. منها أيضا ما خلف فيه العلماء تصحيح الميت نفس المرأة، والصحيح في هذا أنه لا ينفع. وعلى هذا فالنواقض التي نرى أنها ناقضة والتي دلت عليها النصوص عندنا هي البول والغائط والنوم العميق وآكل لحم الإبل ونفس الذكر لشهوة على سبيل الاحتياط. نعم، ايش الريح خادمه من السبيلين. نعم، ولهذا لو قلنا الخادم من السبيلين وعممنا لكان اولا. نعم، القي لا ينقض الوضوء. نعم، طيب، يقول او جاء من النار. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان مجامعه النساء حدث، فقوله او لامس النساء، ولكن هل هو حدث اصغر او اكبر؟ نقول هو حدث اكبر كما دلت على ذلك آية المائدة. وعلى هذا فيجب على الانسان اذا جامع المراه ان يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل. وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل فإنه يغسل ذكره وما أصاب المرأة منه وما سوى ولا يجب عليه الغسل. ثم بعد هذا فصار الاغتسال واجبا من الجماع وإن لم يحصل إنزال. أما إذا حصل إنزال من جماع أو غير جماع فإن الغسل واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يشترط لجواز التيمم عدم الماء أو التضرر باستعماله. عدم الماء مأخوذ من قوله فلم تجدوا ماء، والتضرر باستعماله من قوله وإن كنتم مرضى. وعلى هذا لا يمكن أن يكون تيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو لضرر باستعماله. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التيمم على وجه الأرض كله من غمر أو حصى أو تراب أو سبقة أو جف أو غير ذلك، كل ما على الأرض فتيمم به، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا ولم يقيموا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عصفين، الصعيد الطيب. واختلف العلماء فيما إذا كان من غير جنس الأرض كالشجر هل يجوز التيمم به أو لا، فمنهم من أجاز التيمم به ومنهم من قال لا يجوز إلا إذا كان متصلا بالأرض، فأما الغسل المنتفخ المرمي في الأرض فإنه لا يتيمم به، وهذا هو الأصل. وعلى هذا فلو تيمم الإنسان بقطع شجرة متصلا بالأرض فلا بأس، ولكن لا شك أن تيممه على نفس الأرض أولى وأحوط رغبة عن خلاف. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون له غبار أو لا، فقال بعض العلماء لا بد أن يكون له غبار لقوله تعالى في آية المائدة فامسحوا بأيديكم وأرجلكم منه ومن بالتبريد، وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به. ومنهم من قال لا يشترط أن يكون له غبار، واستدلوا بالآية هذه بوجوهكم وأيديكم ولم يقل منه، واستدلوا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرى عمار بن ياسر كيف يتيمم أنه ضرب بيديه الأرض ونفخ به ونفخ فيه، ولو كان الغبار شرطا لم ينفخ، لأن النفخ يلزم منه أن يطير الغبار، والصواب أنه لا يشرط الغبار، وأن الإنسان يتيمم على الأرض صح تيمم سواء كان فيها غبار أم لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من المسح، المسح مع الطهر، فقوله فتيمموا فامسح. وعلى هذا فلو هبت الريح وحملت ترابا ووقف الإنسان أمام الريح صمد لها حتى ملأت وجهه من الغبار ومسح وجهه، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ قال بعض أهل العلم يجزئ، والأحوط أن لا يجزئ، وذلك لأن الله أمر بأن نقص وجه الأرض ونمسح منه. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في التشريع، وجه ذلك أن الله فرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم. طهارة الماء من الجنابة لا بد أن تعم جميع البدن، ومن الحدث الأصغر لا بد أن تعم الأعضاء الأربع الوجه واليدان والرأس والرجلان. أما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقط وهما الوجه واللسان، ولا فرق فيها بين الطهارتين الكبرى والصغرى. والحكمة من ذلك هو أن الطهارة بما فيها تطهير، تطهير واضح، وطهارة التيمم فيها تطهير معنوي وهو كمال التعبد والتذلل لله عز وجل، بحيث إن الإنسان يمسح بالتراب وجهه وكفيه، وهذا دليل على كمال التعبد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الترتيب، بين مسح الوجه في التيمم ومسح اليدين، أيهما يقدم؟ الوجه. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ للنساء: ابدأوا بما بدأ الله به. وإذا كان الله بدأ هنا بالوجوه فإننا نبدأ بها. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال يشترط الترتيب في التيمم مطلقا، سواء تيمم عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر. ومنهم من قال لا يشترط الترتيب مطلقا، سواء تيمم عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر. ومنهم من قال إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب، وإن كان عن حدث أكبر لم يجب. قالوا لأنه إذا كان عن حدث أصغر كان بدلا عن طهارة يجب فيها الترتيب، والبدل له حكم المنكر. وإن كان عن غسل فالغسل لا يشرط فيه الترتيب، فيكون بدله لا يشرط فيه الترتيب وهو التيمم. والأحوط أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم باليدين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب في التيمم مسح الذراع، بقوله بوجوهكم وأيديكم وأطلق. واليد عند الإطلاق هي الكف، ودليل ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقد أجمع العلماء على أن السارق لا تقطع يده إلا من مفصل الكف ولا تقطع من المرفق. وهنا أطلق الله تعالى اليد كما أطلقها في القبر في السرقة، وإذا أطلقت فالمراد الكف. فإن قال قائل: أفلا يجب المس إلى المرفق قياسا على الوضوء؟ نقول: القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا يمكن مساواة الفرع والأصل للتباين العظيم بين طهارة التيمم وطهارة الماء وطهارة الماء. فكما ترون أن طهارة التيمم أخف بكثير من طهارة الماء، لا يجب إلا أن يطهر كم عضوين فقط، والطهارة متساوية في الحدث الأصغر والأكبر. والطهارة أيضا ليس فيها مضمضة ولا استنشاق ولا إثر التراب إلى ما تحت الشعور ولو كانت خفيفة. والفرق بين طهارة الماء والدم كبير جدا، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح قياسه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل: العفو والغفور. إن الله كان عفوا غفورا. ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من الصفة، وهي العفو والمغفرة. فإن قال قائل: إن الله كان غفورا رحيما، هل هذا الوصف كان لله ثم ذاك؟ الجواب: لا، كلمة كان في الماضي. نقول: لأنها في هذا السياق وشبهه قد طلبت عنها الدلالة على الزمن، وكان المراد بها تحقيق الاتصال بما دلت عليه. وهذا في القرآن كثير بالنسبة لأسماء الله وصفاته. نعم.
Thank you.
نعم وجه الدلالة
قال من الذين يقولون بأن المصدر الاستنباط يديه يقولون أن الأمر الفم الوجه فهو الله سبحانه وتعالى أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذين يتيمون بالمصدر الاستنباط أن يتيمون بالغرام
حتى مثل ما قال يقول بعض العلماء أو بعض الناس دل بهذه الآية على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبا فنقول نعم نحن نوافقهم على أن المضمضة والاستنشاق في التيمم ليس بواجبا وكيف يستنشق التراب أو كيف يتمضمض به أما الأمن الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق ولم يرد عنه حديث البحر.